من سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، كل شيء هالك إلا وجهه، له الحكم وإليه ترجعون. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه، أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة فكشف الله به الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. وصلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. قل هذه سبيلي، هذا هو عنوان لقائنا في تلك الليلة المباركة، ونسأل الله جل وعلا أن يجعلنا جميعا دعاة إلى دينه وإلى سنة حبيبه صلى الله عليه وسلم. قل هذه سبيلي، إنها آية موجهة من الله عز وجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فالله عز وجل يقول له: قل لهم يا محمد هذه سبيلي. ما هي سبيلك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ أدعو إلى الله على بصيرة. أنا ولو سكت النبي عند تلك الكلمة لكانت الدعوة أمرا لازما للنبي فقط، ولكنه قال: أنا ومن اتبعني. فإن كنت من أتباع النبي صلى الله عليه وسلم فلا بد أن تدعو إلى ما دعا إليه الحبيب صلى الله عليه وآله وسلم. الله عز وجل يقول عن تلك الأمة الميمونة المباركة: كنتم خير أمة أخرجت للناس. يبقى الأمة دي أخرجت لمن؟ للناس. يعني النفع من هذه الأمة لابد أن يشمل الكون كله. تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. والإنسان لا يستطيع أن يأمر بمعروف ولا ينهى عن منكر إلا إذا كان يعلم العلم الشرعي الذي يأمر به وينهى. صح ولا لا؟ لازم من علم. وإذا تعلمت العلم يبقى دي أمانة، أمانة في عنق الإنسان أن يدعو بهذا العلم إلى الله عز وجل. يبقى كنتم خير أمة أخرجت للناس، تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. وفي الحديث الذي رواه البخاري عن أبي سعيد الخدري أن الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم، أيوه عايزين نسمع كده الصلاة على النبي، ربنا يبارك فيكم جميعا يا رب، واجمعنا جميعا في الجنة، وينجينا من هذه الفتن ما ظهر منها وما بطن. فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول: يدعى نوح يوم القيامة. شوف المشهد ده. فيسأله ربه عز وجل: يا نوح هل بلغت رسالتك؟ فيقول: بلى يا ربي بلغت رسالتك. فيسأل الله عز وجل قوم نوح وهو أعلم: هل بلغكم نوح رسالته؟ فيقولون: لا، ما جاءنا من نذير وما جاءنا من بشير. شوف المشهد خاص. فيقول الله عز وجل وهو أعلم: يا نوح من يشهد لك؟ من يشهد لك؟ فيقول نوح عليه السلام: يشهد لي محمد وأمته. فقال صلى الله عليه وسلم: فتدعون فتشهدون، أي لنوح عليه السلام، وأشهد عليكم، فذاك قوله تعالى: وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا صلى الله عليه وسلم. فهي أمانة عظيمة جدا أن تكون داعية إلى الله عز وجل. ولذا قال جل وعلا: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني، مش أنا، لا، إنني من المسلمين. إذا ما فيش حد أحسن قولا في هذا الكون من الإنسان الذي يدعو إلى الله عز وجل. ودي أمانة عظيمة جدا. أبت السماوات والأرض والجبال أن يحملنها وأشفقن منها. إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. طب هل السماوات تعلم حتى ترفض وتأبى؟ نعم، الله عز وجل جعل للسماوات والأرض والجبال حسا وإدراكا كما للبشر تماما. يعني الله عز وجل حينما يقول: وسخرنا مع داود الجبال يسبحن والطير، أهي الجبال بتسبح؟ صح ولا لا؟ فكيف لا يسبح المسلم بحمد ربه؟ شوف قد ايه، يبقى الجبال تسبح وتخذ مع داود الجبال يسبحنا والطير. سيدنا داود سبحان الله، والجبال سبحان الله، والطيور سبحان الله، سمفونية كونية من التسبيح لله عز وجل. يبقى أمانة عظيمة جدا، أبت السماوات والأرض والجبال أن يحملها، لا ما احناش قدها، وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. ده مين؟ ده اللي ضيع الأمانة، إنما اللي حمل الأمانة هو ده الإنسان المؤمن الذي أراده الله عز وجل. والإنسان لا يستطيع أن يحمل أمانة الدين ابتداء والدعوة انتهاء إلا بعد أن ينزع حب الدنيا من قلبه، لأن لا تجتمع أبدا حب الدنيا والدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. يعني الدنيا ستأتيك ستأتيك هتيك. النبي عليه الصلاة والسلام قال كده، قال صلى الله عليه وسلم، والحديث رواه الترمذي بسند صحيح، قال من كانت الآخرة همه، راجل كل شغله أن يدعو إلى الله، أن يتعلم العلم الشرعي ويدعو الناس إلى عبادة الرب الكريم العلي سبحانه وتعالى. يبقى من كانت الآخرة همه جعل الله غناه كن يخونا في قلبه، وجمع له شملة وآتته الدنيا وهي راغمة غض عنه. طب الثاني بقى، إلا الشغل، لا شغله لا دين ولا عبادة ولا دعوة ولا أي حاجة، كل شغله النهاردة جبنا كم دولار وآخر الشهر عملنا دي والحصيلة تطلع كم في السنة، واخد بالك؟ هو ده شغل الشاغل. ومن كانت الدنيا هما، وده مش حرام، ده مش حرام، لكن ما يخليش أمر الدنيا يغلب على أمر الآخرة. يعني بنقول للناس العمل عبادة شيء جميل جدا، هو مش حديث، هو قول، العمل عبادة ده صحيح، العمل من نوافل العبادات بشرط ألا يلهي الإنسان عن عمله الأساسي. يعني يقول لك ايه؟ يقول لك انت عملك الاساسي عندي ولله مثلا، يعني عملك الاساسي عندي ان انت رجل مثلا كاتب او محاسب، والعمل الاضافي كذا، ثم انت تعمل الاضافي وتسيب الاساسي، لا، فلله مثلا اعلى، وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، هو ده الاساس، ده العمل الاساسي، وظيفتك الاساسيه ان تكون عابدا لله داعيا الى الله عز وجل. لكن جمع المال وهذه الاشياء قال عنها صلى الله عليه وسلم نعم المال الصالح للرجل الصالح، شيء جميل جدا. والمؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف. قوة هنا مش قوة عضلات ومجانس، لا، قوة هنا قوة إيمان في البداية، وقوة المال، وقوة الجسد، كل ده يجتمع في المؤمن. يبقى المؤمن قوي في كل شيء، ماشي. ومن كان في الدنيا همه اللي يحصل له، جعل الله فقره فين يا اخوانا؟ بين عينيه، أفل المنفذ وفرق عليه شملة، ولم يأتيه من الدنيا إلا ما قدر له منها. يبقى إذا ما تقدرش تحمل أمانة الدعوة دي إلا بنزع الدنيا، لأن الدعوة محتاج علم، والعلم يحتاج إلى تفرغ، والتفرغ يحتاج إلى بعد بعض الشيء عن الدنيا. صح ولا لا؟ عايز تتعلم لازم تتفرغ. طب ما أنا لما هتفرغ يبقى على حساب الدنيا، ماشي، خذ من الدنيا ما يكفيك ويغنيك عن الناس، واشغل باقي الوقت في التعلم والدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. اسمع لهذه القصة بعد أن تصلي على النبي صلى الله عليه وسلم. في كتاب تهذيب الكمال أن ابن هبيرة كان واليا على العراقين اللي هي الكوفة والبصر، يعني رجل محافظ على بلدين الكوفة والبصر، فكان يأتيه من يزيد بن عبد الملك رسائل، يعني أوامر، وكانت الأوامر دي أحيانا تكون فيها عدل وأحيانا يكون فيها ظلم، فهو عايز يسأل هل لي رخصة في دين الله أن أنفذ ما في تلك الرسائل، فأرسل إلى عالمين من علماء التابعين. هو ده أمر المؤمن، أي إنسان يقع في ورطة أو في مأزق أو في أمر عايز يسأل على طول يذهب إلى أهل العلم، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فأرسل إلى الإمام الشعبي وإلى الإمام الحسن البصري رضي الله عنهما، فدخل عليه فقال إن يزيد بن عبد الملك يرسل إلي الرسائل، تلو الرسائل يأمرني أن أنفذ ما في تلك الرسائل ولو كان أحيانا مجافيا للحق، يعني فيها ظلم، فهل لي رخصة في دين الله أن أنفذ ما في تلك الرسائل؟ فقال له الشعبي كلاما فيه ملاطفة ومثار، يعني إيه حب جمله، ده الأمير المحافظ يعني جمله كلمة كده، خبالك. فابن هبيرة نظر إلى الحسن البصري وقال ماذا تقول أنت يا أبا سعيد؟ أنا عايز رأيك أنت. فقال له واسمع معي إلى ما قال، قال يا ابن هبيرة خف الله في يزيد ولا تخف يزيد في الله، فإن الله يمنعك من يزيد وإن يزيد لا يمنعك من الله. شوف الكلام بيقوله، ما تخافش من يزيد، خف من رب يزيد، لأن رب يزيد يستطيع أنه يمنعك ويحميك منه، إنما يزيد يقدر يحميك من ربنا؟ لا يقدرش. يا ابن هبيرة إنه يوشك أن ينزل بك ملك غليظ شديد فينقلك من سرير قصرك إلى ضيق قبرك حيث لا تجد هناك يزيد وإنما تجد عملك الذي عصيت به رب يزيد. يا ابن هبيرة إنك إن تك مع الله وفي طاعته فإن الله يكفيك ضائقة يزيد وإن تك مع يزيد وفي معصية الله فإن الله يكلك إلى يزيد. فبكى الرجل بكاء شديدا حتى بلل الحصى بدموعه ومال عن الشعبي إلى الحسن البصري وبالغ في إعظامه وإكرامه. اللي سن خرج ودخلوا إلى المسجد الناس اجتمعوا ها ما صنعتما مع ابن هبيرة خايفين عليهم؟ فقال الشعبي أيها الناس والله من استطاع منكم أن يؤثر الله عز وجل في كل مقام فليفعل. فوالله ما قال الحسن البصري كلمة لا أعلمها كل اللي قالوا نعرف ولكني أردت وجه ابن هبيرة وأراد الحسن وجه الله فأقصاني الله عز وجل وقرب إليه الحسن. يبقى من استطاع أن يؤثر الله عز وجل في كل مقام إيه؟ فليفعل. أول ما تقع في مسألة الدين ولا الدنيا؟ لا الدين. هذه مسألة ربنا أمر بكذا والعبد أمر بكذا؟ لا أمر الله يقدم على أي أمر سبحانه وتعالى. يبقى إذن الإنسان لو فعل هذا وتفرغ لطلب العلم وأخلص لله عز وجل لا محالة سيكون داعية إلى الله عز وجل. وكما قلنا من قبل في قول الله عز وجل أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت. كل الكلام ده ربنا قال إيه بعدين؟ فذكر إنما أنت مذكر. إيه علاقة السماوات والإبل والجبال والأرض بالدعوة؟ اسمع قال أهل العلم وكأن الله عز وجل يقول لمن أراد أن يصبح داعيا انظر إلى صبر الإبل أريد منك أن تكون صابرا في طريق الدعوة فصبر الإبل عن الطعام والشراب وانظر إلى سمو السماء وأنت تدعو إلى الله عز وجل لا تنظر إلى حطام الدنيا كن كسماء فوق الناس. شبه طب وثبات الجبال انظر إلى ثبات الجبال طريق الدعوة عمره ما كان مفتوش بالورود كل ابتلاءات ومحن وأشياء يعجز اللسان عن وصفها. فأنت ستكابد وستعاني كما قال لقمان لابنه يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر وبعد كده واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور. يبقى إذن إيه أريد منك أن تثبت إيه ثبات الجبال. طب والأرض انظر إلى ذلة الأرض لمن يمشي عليها أريد منك أن تكون متواضعا لمن تدعوهم إلى الله عز وجل. طب اتصفت بالأربع صفات دولت على طول إلحق نفسك فذكر بفاء التعقيب والسرعة إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر. إيه معنى الكلام ده؟ تدعو الناس استجابوا أم لم يستجيبوا خلاص أنت دعوت الناس. قال جل وعلا لحبيبه المصطفى صلى الله عليه وسلم إن عليك إلا البلاغ إن عليك إلا البلاغ. وقال صلى الله عليه وسلم والحديث رواه البخاري ومسلم مرة لعلي بن أبي طالب ومرة لمعاذ بن جبل قال له صلى الله عليه وسلم ولأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. عارفين نظام التأمين لحظة نيجي مثلا وإن كان كل نظم التأمين محرمة بيأمن على حياتنا بيأمن لعيب كرة بيأمن على رجليه واحد بيأمن على البيت واحد بيأمن أمن زي ما أنت عايز. لكن المؤمن بيأمن على عبادته وعلى طاعته لله. إزاي يأمن؟ أقول لك شوف أنت شهر رمضان مثلا أنت صايم ماشي هل ظننت أنك تصوم 100%؟ طبعا لا الشوارع كلها فتن هتعمل إيه عشان تضمن؟ أي حاجة بسيطة تفطر صائم تيجي عند الإفطار كده واخد بالك وتدعو صائم صائما او اثنين او ثلاثة او عشرة وتفطرهم. يبقى انت لو فطرت عشرة في اليوم ده يبقى انت كأنك صمت 11 مرة في اليوم ده. فلو صيامك تعبان شوية يعني صيام تايواني خد بالك حضرتك يعني اي كلام خد بالك الا صيام الناس اللي انت يأمن لك صيامك تدعو الى الله عز وجل. وبعدين لو ربنا هدى على اديب انسان واحد واحد بس شمديه ولأن يهدي الله بك إيه رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. واحد بس ربنا جعلك سبب لهديته يمشي معاك بيصلي الصلاة بتاعته تتحسب له وتتحسب لك بيصوم صيامه ليه وليه بيحج
حجه له ولك. تخيل. وبعدين هو ممكن ربنا يستخدمه برضه يبقى داعية فيدعو الناس يستجيب له مثلا 10,000 100,000 كل ده في ميزان حسناته وميزان حسناته. في يوم القيامة تلاقي مثلا 100,000 حجة، 100,000 صيام رمضان، 200,000,000 صلاة. يا رب انا ما عملتش ده كله ابدا. ايوه انت ما عملتش اللي دعيتهم الى الله عز وجل عملوا كده، وده في ميزانه. فده عشان كده النبي عليه الصلاة والسلام ولأن يهدي الله بك رجلا واحد ده اقل حاجة خير لك من حمل النعم. ودي مسألة كبيرة جدا ان انت ربنا فعلا تجتهد لحد ما ربنا يجعلك سبب بهداية واحد تأمن بيه على عبادتك، تأتي امام الله عز وجل تكفير لا يمكن ان تطال. قال الامام ابن القيم رحمة الله عليه من اراد المنزلة العليا في الجنة فلا بد ان يكون في المنزلة العليا في الدعوة الى الله سبحانه وتعالى. وقال قال ابن القيم رحمه الله ايضا ان تبليغ سنة الحبيب صلى الله عليه وسلم الى الامة افضل عند الله عز وجل من تبليغ السهام في نحور الاعداء. ليه؟ قال لان تبليغ السهام يفعله كثير من الناس، ناس كثيرة جدا تقاتل ما فيش مشكلة، انما من يفعل هذا؟ قال وان تبليغ سنة الحبيب صلى الله عليه وسلم لا يفعله الا ورثة الانبياء. مش النبي عليه الصلاة والسلام كده؟ قال العلماء ورثة الانبياء، وان الانبياء لم يورثوا درهما ولا دينارا وانما ورثوا العلم، فمن اخذه اخذ بحظ وافر صلى الله عليه واله وسلم. يبقى اذا الانسان الذي يدعو الى الله عز وجل يحمل امانه عظيمه جدا، امانه هذا الدين. والا لو كان الصحابه رضي الله عنهم وارضاهم كانوا فكوا بان هم سمعوا وخلاص وامنوا والحمد لله، ما كانش وصل لك لا ايه قرانيه ولا حديث من حديث خير البريه صلى الله عليه وسلم. شوف الصحابه كل الدين وصلنا على اشلائهم ودمائهم ولحومهم وعلى تضحياتهم بكل ما يملكون من المال والولد والدار والأهل وكل شيء من أجل أن يبلغوا دعوة النبي صلى الله عليه وسلم. حتى وقف عقبة بن نافع رضي الله عنه وارضاه في المحيط الأطلسي دخل بجوازه بعد أن بلغ الدعوة إلى مدينة القيروان ونظر في المحيط الأطلسي وقال والله لو أعلم بعد هذا الماء أرضا لخط الماء بجوابي حتى أبلغ دعوة رسول الله صلى الله عليه وسلم. شوف كمان، شوف الناس اللي كانت عايشة لله فعلا لله. شوف يعني كان الواحد فيهم عنده سعي يضحي بكل شيء، المهم أن يبلغ سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. سيدنا خالد بن الوليد كما جاء في كتاب فضائل الصحابة الإمام أحمد بسند صحيح مرة حصل مع موقف يمكن حكيناه في التوكل، لما يعني القائد الروم بيقول له يا خالد أتزعمون أنكم تتوكلون على الله؟ قال أجل. قال فخذ هذا الكوب من السم فاشربه، يعني مش كوباية مثلا عليها نقطة سم، لا ده كوباية كلها سم. سيدنا خالد كان ممكن يمتنع لكن خشية على هذا الرجل ان يدخله شك في عقيدة المسلمين، مع ان هناك نهي عن ان يلقي الانسان نفسه الى التهلكة، وشرب السم قد يكون فعلا الموت فيه محققا يعني ممكن يموت صح الله، لكنه قال هات السم. فأصحاب النبي عليه قالوا لا يا خالد لا تشرب. قال دعوني. ثم أخذ السم وقال بسم الله توكلت على الله ثقة في الله، فشرب السم فما ازداد إلا العافية. فاللهم صل على محمد. شوف مدى الإيمان واليقين في الله عز وجل شيء عجيب جدا. إنسان يشرب سم وهو على يقين من إنه لن يضره شيء عجيب. النهارده الواحد هو حد فيكم جرب الوصفه دي؟ لا خليك واحد يقول لك الشيخ محمود وصف لنا وصفه جميله اللي بيخلي الواحد كده عافيه وصحه وفي يشربها ثاني يوم الاقي نفسه في السجن. ربنا يبارك فيكم ويجمعنا في الجنه يا رب. فشوف اسمع لكلام النبي صلى الله عليه وسلم، عايز تكون داعيه اسمع لكلام الحبيب صلى الله عليه وسلم. الحديث رواه الترمذي بسند صحيح ان النبي صلى الله عليه وسلم قال وتدبر معي لهذا الحديث ان الله وملائكته وأهل السماوات وأهل الأرض حتى النملة في جحرها وحتى الحوت في البحر ليصلون على معلم الناس الخير صلى الله على النبي محمد. شوف يعني إن الله، شوف دي مكرومة يا أخوانا ما بعدها مكرومة. إن الله وكفى بالله عز وجل لكن شوف الخير اللي بعد كده كمان، إن الله وملائكته ماشي وأهل السماوات. أهل السماوات دول قد إيه؟ تخيل اسمع معي الحديث الذي رواه مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول إنه لا يدخل البيت المعمور. البيت المعمور ده فين؟ البيت المعمور ده الكعبة بتاعة أهل السماء السابعة بس، يعني أهل الملائكة اللي في السماء السابعة. البيت المعمور ده هو الكعبة بتاعتها. حتى قال ابن عباس رضي الله عنهما لو سقط البيت المعمور لنزل فوق الكعبة، اللي تسين فوق بعض بالضبط. خد بالك، إنه لا يدخل البيت المعمور في كل يوم 70,000 ملك لا يرجعون إليه إلى قيام الساعة. يعني إيه الكلام ده؟ يعني كل يوم منذ أن خلق الله الملائكة قبل خلق آدم عليه السلام، كل يوم الملائكة يدخلون 70,000 ملك. يدخل النهاردة دخل البيت المعمور ما يرجعش تاني، يخرج منه ثاني يوم 70,000 غيرهم، ثالث يوم 70,000 غيرهم. شوف بقى منذ أن خلق الله الملائكة إلى قيام الساعة كم ملك في السماء السابعة، فضلا عن الأولى والثانية والثالثة إلى آخر. فالله عز وجل إن الله وملائكته وأهل السماوات وأهل الأرض، حتى النملة في جحرها وحتى الحوت في البحر لا يصلون. يعني يصلون يا أخوانا؟ يدعون، يدعون، لأن الصلاة ثلاث أنواع. أول نوع صلاة من العبد للرب، ثاني صلاة من الرب إلى العبد، ثالثة صلاة من الملائكة إلى العبيد. الصلاة الأولى من العبد إلى الرب، إياك نعبد وإياك نستعين، الصلاة المستقيم بمعنى الدعاء. والصلاة من الرب على العبد بمعنى أنه يثني عليه بين الملائكة ويرحمه. وصلاة من الملائكة على أهل الأرض أنهم يستغفرون لهم. شد إيه؟ يبقى إذن إيه؟ شوف بقى، لما كل دول يصلوا على يدعو لمعلم الناس الخير، أي للدعاء إلى الله عز وجل. طب إيه اللي دخل النملة والحوت؟ ما هو برضه السؤال قائم، إيه اللي دخل النملة؟ طب إن الله ملائكة وأهل السماوات أهل الأرض، خلاص ماشي. إنما إيه اللي دخل النملة والحوت؟ ما لازم نقف برضه. قال لك لأن النبي صلى الله عليه وسلم علم المؤمنين كيف يتعاملون مع الكون كله وكيف يرحمون تلك الكائنات. بمعنى النبي صلى الله عليه وسلم كما في الحديث قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن قتل النمل، النمل والنحل والهدهد والسرب. ايه السرب ده؟ نوع من الطيور. طب النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن قتل النمل والنحل والهدهد والسرب، نهي تام يعني ما فيش قتل خالص؟ قالت لا، نهى النبي عن فعل ذلك على وجه العبث. بمعنى نملة جت جنبي قرصتني انا فرقتها، مات حرام عليها؟ لا مش حرام، انما ما نروحش مخصوص لمكان فيه نمل ما بيضرنيش واقعد ايه افرق فيها موت. ليه؟ لانها امه تسبح بحمد الله، وان من شيء الا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحه. يبقى النمل لما يعرف ان انت كمؤمن بتوصي الناس انه ما يقتلهوش هو يدعي لك عند الله عز وجل. عرفت بقى ليه؟ والحوت النبي صلى الله عليه وسلم ايضا اكرم كل الكائنات، فقال صلى الله عليه وسلم قال ان الله كتب الاحسان في كل شيء، فاذا ذبحتم فاحسنوا الذبحه واذا قتلتم فاحسنوا القتله وليحج احدكم شفرته وليرح ذبيحته. يبقى حتى لما تيجي تذبح يبقى الموسى بحامي او السكينه تبقى حاميه وتوجه الذبيحه للقبله وتقول ما ورد من الاذكار عند الذبح، واخد بالك، وبعدين تذبح بسرعه مش تقعد تعذب، لا، ويا دوب تقطع العرقين دولت. بعض الناس لما يجي يذبح يقعد ينحر في العظم، لا، ليه كده؟ واعجاز من عند الله عز وجل في امر الذبح جعل امه من الكفار دخلوا في دين الله عز وجل. قالوا ده صوره وحشيه، لا ده احنا نجيب الذبيحه ونغسلها وخلاص. قال لك لا ما ينفعش. قال لك ما ينفعش اقعد اذبح واتسلى في كده. قلنا احنا ما بنتسلاش، احنا نجيب السكينه ونسمي باسم الله عز وجل ونكبر ثم نذبح بسرعه بنقطع العرقين دول خلاص. يقول لك ما الذبيحه ترفص فتره كبيره جدا وتتعذب. اقول لك الترخيص اللي بترفصه الذبيحه ده مش عذاب. والعلم الحديث اثبت ان اول ما الذبيحه بتتقطع العرقين دول منها بتصدر اشارات للمخ، والمخ بيصدر اشارات لكل جوارح الذبيحه انها تقعد تتحرك كده عشان تخرج الدم اللي موجود داخل الذبيحه، والذبيحه مش حاسه باي الم بس الدم يخرج، لان الدم ده لو فضل موجود بيصيب الانسان بمرض السرطان. ف فلما علم المؤتمر العلمي هذه الحقيقة أسلموا لله عز وجل. شوف ده، فإذا إيه؟ فالنبي عليه السلام ما يعلمنا كيف نتعامل مع الكائنات الضالة بأيه؟ يبقى إن الله وملائكته وأهل السماوات وأهل الأرض حتى النملة في جحرها وحتى الحوت في البحر لا يصلون على معلم الناس الخير. وفي الحديث الذي رواه مسلم أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاث، إنسان مات عمل انقطع إلا من ثلاث حاجات، من بينها أو علم ينتفع به، رجل عالم ترك كتبا أو أشرطة تعلم الناس دين الله عز وجل هم يسمعوا أو يتعلموا ويدعوا إلى الله عز وجل، أو ترك تلاميذة تلاميذة يعني ترك من يتعلمون على يديه تلاميذة تعلموا العلم فدعوا إلى الله عز وجل، كل ده من ذي الحسنات. وطبعا يعني زي ما قلنا قبل كده يعني قلنا حتة إن الإنسان يترك خيرا من بعده هذا أمر مطلوب، إنسان زي ما أقولك بيأمن على عبادته، خد بالك. يبقى حق للداعية أن يستغفر له الكون كله وأن يدعون له، والكون طبعا يشعر بطاعة الله عز وجل، يشعر بطاعة الإنسان لربه ويشعر بمعصية الإنسان لربه. ألم يكن ربك عز وجل ألم ترى أن الله يسبح له من في السماوات والأرض والطير صافات كل قد علم صلاته وتسبيحه. وقال جل وعلا ألم ترى أن الله يسجد له من في السماوات ومن في الأرض والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب وكثير من الناس وكثير حق عليه العذاب ومن يهن الله فما له من مكرم إن الله يفعل ما يشاء. وكلكم يعلم حديث الجزع، والحديث رواه البخاري عن جابر بن عبد الله أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخطب على جزع من خشب حتى مقطع من نخلة أو من شجرة، فكان يخطب عليها النبي صلى الله عليه وسلم وفي يوم من الأيام صنعوه من برن، فصعد النبي في الجمعة التي تليها على المنبر يخطب، فلما صعد النبي حن الجزع أي بكى، فنزل النبي فالتزم الجزع أي احتضن الجزع فتكن الجزع. في رواية أخرى أن النبي صلى الله عليه وسلم أصر للجزع بكلمة، قال له كلمة سر، قال إن شئت غرست فعدت أبهى مما كنت، لم تحب نغرسك ثاني قدام المسجد ترجع شجرة أجمل من الأولى، وإن شئت غرست في الجنة فيأكل منك المؤمنون، فاختار الجزع أن يغرس في الجنة. وفي رواية ثالثة صحيحة أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال والذي نفسي بيدي لو لم ألتزم الجزع أي لو لم أحتضن الجزع لظل يحن ويبكي إلى قيام الساعة. كان الحسن رضي الله عنه إذا حدث بهذا الحديث يقول سبحان الله جماد يحن إلى رسول الله وقلوب لا تحن إليه صلى الله عليه وآله وسلم. وكذلك كما جاء في البخاري أن أحد الصحابة هو عبد الله بن مسعود أو أنس بن مالك كان يسمع كان يقول كنا نسمع تسبيح الطعام في يد النبي صلى الله عليه وسلم، يعني الأكل في يديه ويسبح يسبح وهو في يد النبي. وفي رواية مسلم كنا نسمع تسبيح الحصى في يد النبي صلى الله عليه وسلم. وفي صحيح مسلم أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول إني لأعلم حجرا حجرا بمكة كان يسلم علي قبل البعث، يعني قبل ما النبي عشان يعرف أنه رسول، وعلى رغم ذلك كان إذا مر أمامه هذا الحجر يقول السلام عليك يا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. والأحاديث كثيرة كثيرة جدا، ولذلك من مصلحتك أنت كمؤمن أن تتقرب إلى الله عز وجل حتى يحبك الله وتحبك ملائكة الرحمن عز وجل وتشفع لك عند الله. هو مش ربنا عز وجل كما قال الحبيب صلى الله عليه وسلم إن الله إذا أحب عبدا نادى يا جبريل إني أحب فلانا إيه فأحبه فيحبه جبريل أمين الملائكة، فينادي جبريل عليه السلام على ملائكة في السماء كلها إن الله يحب فلانا ويسميه باسمه، يقول له بحب فلان فتحبه الملائكة ويوضع له القبول في الأرض. فالملائكة لما تحبك تشفعنا. كنت سيدنا يونس عليه السلام لما خرج مغاضبا فظن أن لم نقدر عليه أن لم نضيق عليه حصل إيه؟ أرسل الله عز وجل حوتا فابتلع يونس عليه السلام وأوحى إليه إني لم أجعل يونس لك طعاما ولا غذاء وإنما جعلت بطنك سجنا له فلا تهشم له عظما ولا تأكل له لحما، ده خليه كده زي ما هو البطن يعني شيء حاجة. يوم سيدنا يونس أول ما يدخل في بطن الحوت يقول يا رب لقد سجدت لك في مكان ما سجد لك فيه أحد من قبلي ولن يسجد لك فيه أحد من بعد
سجدت لك في بطن الحوت. نزل الحوت الى قعر البحر، سمع يونس عليه السلام صوت تسبيح الحصى، فتذكر هو طبعا في ازمه. لك ان تتخيل في ثلاث ظلمات، ظلمه الليل وظلمه البحر وظلمه بطن الحوت، شيء عصيب جدا يعني. فاول ما سمع تسبيح الحصى قال لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين. الشاهد هنا بقى، الملائكه سمعت هذا النداء فقالت يا رب صوت معروف جاء من ارض غريبه. قال اذن هذا عبد يونس. قال عبدك يونس الذي يصعد اليك منه في كل يوم عمل صالح ودعوه مستجابه. قال اجل. قال اللهم شفعنا فيه. فقبل الله عز وجل شفاعه الملائكه وامر الحوت فلفظه على الشاطئ. يبقى شوف الملائكه لما تعرفك تشفع لك عند ربك عز وجل. فاذا يبقى ومن احسن قولا ممن دعا الى الله وعمل صالحا وقال انني من المسلمين. شوف سيدنا نوح عليه السلام دعا قومه كم سنه؟ اخوانا 950 سنة، 1000 سنة إلا 50 عام. هل سطر عن الدعوة؟ أبدا، ما سطر أبدا عن الدعوة، حتى جاء قول الله عز وجل وأوحي إلى نوح أنه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن فلا تبتئس بما كانوا يفعلون. طب أعمل إيه؟ واصنع الفلك بأعيننا ووحينا. شفت إيه؟ سيدنا نوح يترك ليه؟ لأن ربنا أمره بعمل ثاني برضه كله من الدعوة، لإنقاذ تلك السلة المؤمنة التي ركبت السفينة مع نوح عليه السلام. سيدنا إبراهيم خليل الرحمن عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام، ماذا صنع؟ أبوه كان يعبد الأصنام، وسيدنا إبراهيم يريد أن يدعو أباه، ودعوة الآباء بالذات تحتاج إلى فن في الدعوة. بعض الشباب اللي لسه ملتزم، أول ما يلتزم وربنا يكرمه ويطلق لحيته ويصلي وخلاص، وام وابوه لسه على المعصيه يكفرها. ليه؟ ده احنا عايزين الدعوه الرحيمه، عايزين الدعوه التي كلها خلق وكلها احسان وكلها بسمه ورحمه، عايزين جيل فعلا يعلم كيف يدعو الى الله عز وجل. انت لما تدعو الاب والام تدعوهم بدين ورقه ورفق. تعلم ماذا حدث مع ابراهيم عليه السلام عندما دعا اباه. قال يا ابتي لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك من الله شيئا؟ شوف الكلام، يا أبتي. قال الإمام القرطبي كلمة يا أبتي هي كمال الأدب مع الوالدين. أكمل كلمة الأدب مع الوالدين هي يا أبتي. يا أبتي إني قد جاءني من العلم ما لم يأتك فاتبعني أهدك صراطا سويا. يا أبتي لا تعبد الشيطان إن الشيطان كان للرحمن عصيا. يا أبت إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن فتكون للشيطان وليا. شوف الأدب والحس والكلام الجميل. يوم أبوه يعمل إيه؟ قال أراغب أنت عن آلهتي يا إبراهيم؟ لئن لم تنتهي لأرجمنك واهجرني مليا. يعني لو ما بطلتش الكلام ده هعمل إيه؟ هرجمك بالحجارة واهجرني مليا. سيبني بقى ما تكلميش خالص. يوم سيدنا إبراهيم يرد عليه قال سلام عليك. شوف الادب، وده درس كبير جدا. تدعو الاب والام تلاقيهم قاعدين ليل ونهار قدام التلفزيون، ايه يا ابتي ربنا يبارك فيك ويجمعني انا واياك في الجنه، يا امي ربنا يجمعني بيك في الجنه. هل اللي انت بتشوفيه في التلفزيون ده ينفعك امام الله عز وجل في الاخره؟ هل المشاهد دي هل 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 بالليل كده واخد بالك؟ لو قالت لك انت صغير وازاي تكلمه؟ خلاص يا امي سامحيني والله انا اسف وربنا يكرمني ويكرمك، ثم ما تنسيش من دعائك. بالله عليك عمري في ام ترفض اصول الدعوه دي؟ مش ممكن. وهتمشي انت وهي تفكر مره في مره في مره هتلاقي هي نفسها بتقول لك ايه؟ خلاص اسدل الستار على الماضي الاسود، نبدا صفحه بيضاء مع ربنا. اعمل ايه يا ابني؟ طب يا امي تعالي توضي ان شاء الله وتصلي ربنا يبارك فيكي، وادي المصحف يا امي تعالي نقرا مع بعض. ما تبدا انا ما اعرفش انا اقرا وانت ترد معايا ربنا يبارك فيكي. تجلس مع امك وترفق بها وتلين معها في دعوتها الى الله عز وجل. اعظم نعمه تعملها مع امك وابيك انك تاخذ بايديهم من الكفر الى الايمان ومن المعصيه الى الطاعه. دي اعظم نعمه، اعظم هديه، هو ده اعظم البر. ولذلك شفت في الحديث اللي رواه مسلم عن ابي هريره في قصه اسلام ام ابي هريره. سيدنا ابو هريره كل يوم يكلم امه عشان تسلم، مش عايز. اخر مره راحت عامله ايه؟ قامت قايله كلمتين في حق النبي، كلمتين وحشين.
عليه الصلاة والسلام. فسيدنا أبو هريرة بكى، معقولة أم أنا تقول الكلام ده عن النبي صلى الله عليه وسلم؟ لا، راح للنبي صلى الله عليه وسلم. فالرسول صلى الله عليه وسلم: ما لك يا أبو هريرة؟ قال: شر يا رسول الله. قال: وما ذاك؟ قال: أمي كنت أدعوها كل يوم إلى الإسلام فتأبى علي، مش عايز، واليوم دعوتها إلى دين الله عز وجل فأسمعتني فيك ما أكره. ألا تدعو الله يا رسول الله فأنت مبارك؟ ألا تدعو الله أن يهدي أم أبي هريرة؟ فقام النبي صلى الله عليه وسلم وقال: اللهم اهد أم أبي هريرة. شو بقى لما النبي صلى الله عليه وسلم يدعي لأم الإنسان؟ سيدنا هنا يقول: فذهبت أنا مستبشر بدعوة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فوصلت إلى البيت فإذا الباب مجاف مغلق، فسمعت خطخضة الماء، وفي رواية خشخشة الماء، صوت الماء كده وحد يتوضى. ثم قالت أمي: على رزقك يا أبا هريرة، استنى. فعجلت ولبست درعها وخمارها، ثم فتحت الباب وهي تبتسم وتقول: يا أبا هريرة، أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فسيدنا أبو هريرة إيه؟ فعدت إلى النبي وأنا مستبشر وفي غاية الفرح، وقلت له: يا رسول الله أبشر، فقد استجاب الله دعاءك. فحمد النبي صلى الله عليه وسلم ربه وأثنى عليه، ثم قال: الحمد لله. فقال أبو هريرة، عايز بقى المزيد، قال أبو هريرة: يا رسول الله، أنا تدعو الله أن يحببني وأمي إلى المؤمنين وأن يحبب المؤمنين إلينا؟ فقال صلى الله عليه وسلم: اللهم حبب عبيدك هذا وأمه إلى المؤمنين وحبب المؤمنين إليهم. قال أبو هريرة: فوالله لا يسمع بي مؤمن على وجه الأرض إلا وقد أحبني بفضل دعوة النبي صلى الله عليه وسلم. تجد فعلا قلوب الناس والدعاء على وجه التحديد يحبون أبا هريرة حبا شديدا، ونحن نحب كل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، لكن أقصد يعني بفضل دعوة النبي صلى الله عليه وسلم. سيدنا أبو هريرة أحب الناس جميعا أبا هريرة بفضل دعاء النبي صلى الله عليه وسلم. شوف سيدنا يوسف عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام، يتهم فيريد أن يبرئ نفسه، لا لازم أنا أبعد عن معصية ربنا سبحانه وتعالى وأبعد عن أي شبه. فقال لما عرضت امرأة العزيز نفسها عليه فأبى واعتصم بالله عز وجل. وهنا نقطة حب يعني نوضح، قال جل وعلا: ولقد همت به وهم بها لولا أن رأى برهان ربه. كثير جدا من الناس يظن أن يوسف عليه السلام هم بالمرأة، وده فهم خاطئ، لأن في الآية دي فيه تقديم وتأخير. كلمة الحرف الواو لا يقتضي الترتيب، بمعنى بقول لك دخل محمد وعلي، مين اللي دخل الأول؟ ما أعرفش، لأن أنا بقول لك دخل محمد وعلي، إنما لما أقول لك دخل محمد ثم علي، مين اللي دخل الأول؟ محمد، صح ولا لا؟ فالآية بتقول إيه؟ ولقد همت به وهم بها واو لولا أن رأى برهان ربي. وكأن الله عز وجل في ترتيب الآية جاءت من أجل تنسيق السياق القرآن، إنما الآية ولقد همت به ولولا أن رأى برهان ربه لهم به، هو ده ترتيب الآية. زي قول الله عز وجل عن سيدنا عيسى عليه السلام: وإذ قال الله يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي. كثير من الناس يقول لك سيدنا عيسى مات، ربنا قال كده إني متوفيك ورافعك إلي، أقول له لا، سيدنا عيسى ما مات، لم يمت، وإنما رفع إلى الله عز وجل، رفعه الله، وفي الآية الثانية بل رفعه الله إلي. أمال إيه إني متوفيك إليك دي؟ إني متوفيك إليك، ما هي وفاهي؟ أقول لك حاجتين بعد ما صلى على النبي صلى الله عليه وسلم. أول حاجة أخي العزيز، الوفاة تأتي بمعنى الموت وبمعنى النوم، وهو الذي يتوفاكم بالليل ويعلم ما جرحتم بالنهار. الوفاة هنا إيه؟ النوم، صح النوم. اليهود داخلين يقتلوا سيدنا عيسى، سيدنا عيسى خايف، يوم يحصل إيه؟ يوم ربنا بتاع عيسى على طول: يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي. طب يا ربي يعني متوفيك؟ آه يعني محدش هيقتلني؟ لا، ده أنا اللي هموتك موتة طبيعية، موتة ربانية، محدش هيقتلك، يبقى ده طمئنه. طب الطريقة: ورافعك إلي، يبقى هرفعك وبعد كده تنزل كعلامة من علامات الساعة الكبرى وتموت ميتة طبيعية، محدش يقتلك. فطمأنه الله عز وجل. يبقى إذا إيه؟ كان لازم كلمة متوفيك تيجي الأول، عشان يطمئنه. ده سيدنا زكريا لما طلب الولد قال ربي لا تذرني فردا وأنت خير الوالدين، عايز ولد. فقال إيه؟ فوهبنا له يحيى وأصلحنا له زوجة، مع إن الأصل هو العكس، الزوجة ما كانش بتخلف، يبقى المفروض أصلحنا له زوجة خلاص بقت صالحة للإنجاب ووهبنا له يحيى. صح ولا لا؟ لكن الواو لا تقتضي إيه؟ الترتيب. فوهبنا له يحيى عشان نبشره أولا بإن الغلام جاي جاي، ومن اللي سماه؟ الله. الله هو الذي سماه يحيى، سماه يحيى من أجل أن يحيى، لأن سيدنا يحيى جاء الدنيا وقتل فمات شهيدا والشهداء أحياء، فهو ما زال حيا. فديه يبقى إيه؟ يبقى فوهبنا له يحيى وصحنا له إيه؟ زوجة. وضحت المسألة يا أخوانا؟ يبقى سيدنا يوسف ما هم أبدا بامرأة العزيز. ليه؟ لأن الأنبياء عصمهم الله عز وجل من الكبائر، يعني هم غير معصومين من الصغائر الصغيرة جدا البسيطة، خبالك وصغائرهم بسيطة جدا يعني لا تكاد تشعر بها، ويتوبون إلى الله عز وجل من تلك الصغائر. أما الكبائر فالأنبياء جميعا معصومون من الكبائر. فشوف سيدنا يوسف آثر أن يدخل السجن عن أن يفعل الفاحشة. رب السجن أحب، مش قال طب يا رب انا مضطر بقى اخش السجن واتحمل المشاق بتاعت السجن عشان بقى ايه ما اعرفش الفاحشه، لكن لا، ده قال رب السجن احب الي مما يدعون اليه. فدخل يوسف عليه السلام السجن. طب يدخل السجن خلاص اخذ اجازه من الدعوه؟ لا، المؤمن داعيه الى الله عز وجل في اي مكان وفي اي زمان. شغلتك ان انت داعيه. يدخل السجن، يدخل معه فتيان، كل واحد فيهم ايه عايز، عنده رؤيه، عايز من يؤولها له. قالوا نبئنا بتأويله إنا نراك من المحسنين. وإن عرفوا من سيدنا يوسف من المحسنين أن تقاسيم الوجه هي التي توضح الإحسان، ودي كلها ليس للإنسان فيها أي يعني أي مساقة أو أي عمل، ده كل ده من فضل الله عز وجل. يعني أنت لا تضع لنفسك تقاسيم الإحسان على الوجه، إنما الذي يضعها لك الله عز وجل هو الذي يضع لك الإحسان والقبول في قلوب الناس، فضل ومنه من الله. ارجع صحيح مسلم، سيدنا عبد الله بن سلام كان حبرا من احبار اليهود، قال اول ما الناس دخلوا ورا النبي عليه الصلاه والسلام لما دخل المدينه وراح عشان يسلموا على ايديه، قال فكنت في من انجفل، اي من اسرع الى النبي صلى الله عليه وسلم، قال فلما رايته، ده الشاهد، قال فلما نظرت اليه ورايته علمت ان هذا الوجه ليس بوجه كذاب. ايه اللي عرفه؟ الله عز وجل القى هذا النور على وجه الحبيب صلى الله عليه واله وسلم. سيدنا عبد الرحمن الدعوه لما اخى النبي صلى الله عليه وسلم بينه وبين سعد بن ربيعه، والحديث في البخاري، فسيدنا سعد بن ربيعه قال له ايه؟ خذ هذا نصف مالي فاني من اكثر الانصار مالا وعندي زوجتان، انظر اليهما ايتهما تعجبك اطلقها، فان مرت عدتها تزوجتها انت. قال لا، بارك الله لك في اهلك ومالك، ولكن دلنا على السوق. ذهب الى السوق. هنا الشاهد، سيدنا عبد الرحمن بن عوف الموافق على واحد من يهود بني قينقاع، قال له يعني تعطيني بضاعه تتاجر واتيك بالثمن. فاليهود راح باصص لسيدنا عبد الرحمن بن عوف وتامل في وجهه وقال والله ان هذا الوجه ليس بوجه كذاب. يبقى تقاسيم الوجه من الله سبحانه وتعالى. فسيدنا يوسف لما شافهم بقى ايه عايزين تاويل رؤيه، قال لك بس طالما انتم محتاجين لي انا شغلتي انا داعيه لله عز وجل، انا لا باخد فلوس على الدعوه ولا باخد حاجه، انا كل اللي انا بعمله اني ادعوكم الى الله عز وجل. قال يا صاحبي السجن أأرباب متفرقون خير أم الله؟ على طول في أول واحدة علمهم التوحيد لله عز وجل، بعد ما علمهم التوحيد راح نأول لهم الرؤية. وده درس إن أي داعية يستغل حاجة الناس في دعوتهم إلى الله سبحانه وتعالى. دكتور شغال في عيادة، عنده عيادة، خش عليه مريض فقير دفع 20 جنيه ولا 30 جنيه ولا أي حاجة، هو حس مريض فقير، لا ان شاء الله يا اخي اطمن، ده ما شاء الله ده البلاء كله خير، ده النبي عليه الصلاه والسلام يقول ان الله اذا حب عبدا ابتلاه ربنا يبارك فيه، انت تكره ان ربنا يحبك، ويبدا يكلمه ويطبطب عليه ويقول يشفع عليه بسم الله اللهم اشفيه يا رب العالمين ويدعي له. خد بالك، وتلاقي المريض كده وشه يستبشر بهذا الطبيب، وبعدين في الاخر يوم ما يكتب له روشته ومدي له العلاج مجانا من عنده ويقول له بس انا يعني الله يبارك فيك يعني ان شاء الله انا الكشف بتاعي انت دفعت كام؟ انا دفعت 20 جنيه. فوالله انا كشفي مش ب 20، اما كشف بكام؟ والله كشف غالي جدا وانت مش تقدر عليه، فخد ال 20 بتاعتك وانا الاجر هاخده من ربنا عشان انت ما تقدرش عليه. انا عايز الجنه معاك، لما ما ايش طبعا الجنه خلاص، انا عايز الجنه، هي دي اللي انا عايزها. بس الله يبارك فيك انا عايز اطمئن على صحتك. تقابلني بكره في المسجد. حاضر. هو راجل ما بيصليش. يوم يقابله مره والثانيه والثالثه والرابعه في المسجد ويكون سبب في هدايه هذا الانسان واتجاهه الى العلم والى الصلاه.
الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر. اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان محمد رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. برضو بنعرف بعض النماذج لنعلم فعلا مدى نجاح دعوة أي إنسان يخلص الله عز وجل. شوف الإمام ابن تيمية رحمة الله عليه كان خارج من سجن دمشق ورايح بلد تانية. راحوا أول ما دخل قالوا طبعا إكرام الضيف واجب صح الله. راح مدخلين السجن. دخل السجن أول ما لقى نفسه في السجن وسط المسجونين. المسجونين كل واحد فيهم بيقضي وقت اللي عمال يضحك واللي يلعب واللي يهزر واللي فهو مش حاسس معاهم ايه. قال ماذا تصنعون؟ قالوا له بنضيع الوقت. كل واحد واخد سنه سنتين ثلاث سنين فبنشغل نفسنا عشان الوقت يعدي. قال ولكنكم خلقتم لتعبدوا الله عز وجل فكيف غفلتم عن ذلك؟ قعد وكان الامام رحمه الله عليه كان صاحب حجه قعد يعلمهم الكتاب والسنه و حتى ما كلهم بفضل الله في خلال يوم واحد استقام السجن لرجل كل وقت يصلي وراه. ثاني يوم بدا حلقات التعليم بعد صلاه الفجر درس التلاوه بعد الظهر تفسير بعد العصر اصول فقه بعد المغرب فقه بعد العشاء كذا واخد بالك بدا يعلمهم. المهم جه الراجل اللي هو بينادي على المسجون مثلا ربنا يعافينا ويعافيكم مثلا النهارده افراج لفلان. فات رجل اين فلان؟ فيقول انا. يقول له افراج. يقول له مش خارج. يا راجل افراج. يقول له مش خارج والله. يقول له انت ده انت في سجن. يقول له بره هو السجن هنا جنه تعالى بس انت عفوا خد بالك. خرج من تلك الحلقه تخيل حلقه الامام ابن تيميه في السجن خرج منها اغلب علماء الامه من تلك الحلقه كانوا سجناء كل واحد فيهم ما كانش يعرف ربنا اصلا وعلى الرغم من ذلك باخلاص الرجل اصبحوا دعاة وعلماء ملأوا الدنيا كلها علما وفقها. كل ده باخلاص الرجل. سيدنا موسى عليه السلام لما شوف ماذا حرصوا على هداية قومي في الحديث الذي رواه البخاري ومسلم عن ابن عباس في قول النبي عليه السلام عرضت علي الامم يوم القيامه فرايت النبي ومعه الرهيط والنبي ومعه الرجل ورجلان والنبي وليس معه احد. الحته بقى الشاهد اذ عرض لي ثواب عظيم عدد كبير جدا خد بالك. فقلت من هؤلاء؟ ظننت انهم امتي. فقيل هذا موسى وامته معه. كل دول في ميزان حسنات مين؟ سيدنا موسى. ولذلك في روايه البخاري عن الملك بن صعصعه في رحله الاسراء والمعراج النبي عليه السلام ماشي مع سيدنا جبريل يسلم على النبي ويطلع للسماء اللي بعدها يسلم على النبي. في الخامسه بيسلم على سيدنا موسى فقال له موسى عليه السلام مرحبا بالنبي الصالح وبالاخ الصالح. سلم عليه وهو ماشي للسماء السادسه سمع صوت سيدنا موسى بيقول ايه؟ غلام يبعث من بعده يدخل الجنة من أمته أكثر ممن يدخلها من أمته؟ يبقى سيدنا موسى زعلان ولا مش زعلان؟ زعلان إن النبي عليه الصلاة والسلام سبقه في عدد من آمن معه واتبعه. ليه؟ لأن كل دول في ميزان حسنات النبي عليه السلام. ولذلك أكثر الناس حسنات يوم القيامة هو الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم، ولذلك كانت له أعلى منزلة في الجنة اللي هي إيه؟ اللي هي الوسيلة. في حديث مسلم عن عبد الله بن عمرو بن العاص أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثلما يقول ثم صلوا علي، فإنه من صلى علي صلاة واحدة صلى الله عليه بها عشرة، ثم سلوا الله لي الوسيلة فإنها منزلة في الجنة لا تنبغي أو لا تستغى إلا لعبد، وأرجو أن أكون أنا هو بل هو هو صلى الله عليه وآله وسلم. والنبي عليه السلام كان يحمل هم الدعوة حتى كاد أن يموت من أجل هم الناس. قال جل وعلا: فلعلك باخع نفسك على أثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا صلى الله عليه وسلم. انزل عليه قول الله عز وجل: يا أيها المدثر قم فأنزل. يقوم النبي أكثر من 20 سنة يدعو إلى الله عز وجل ولا يفطر لحظة واحدة عن دعوة الناس. يتابع عمه الذي مات مشركا أبو طالب، يتابعه والحديث في الصحيحين: يا عم قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند ربي، فيقول هو على دين عبد المطلب. في آخر رمق يقول أبو طالب: والله يا ابن أخي لولا أن تعيرني قريش لأقررت بها عينك. خيل خوفه من الناس بعد ما يموت خليه يموت عليه على الشرك عياذا بالله. فمات أبو طالب. يقول العباس عم النبي رضي الله عنه وارضاه: يا رسول الله لقد نفعك عمك أبو طالب كثيرا ودفع عنك أذى المشركين، فبما نفعته شفاعتك؟ قال: سألت ربي أن ينقله من النار إلى دحضحة من النار، فهو أهون أهل النار عذابا يوم القيامة، يقف على جمرتين يغلي منهما دماغه أبد الآبدين. أهون الناس عذابا. ربنا يعافينا ويعافيكم يا رب. وفي الحديث الذي رواه مسلم لما نزل قول الله عز وجل: وأنذر عشيرتك الأقربين، يوم النبي عليه الصلاة والسلام يصعد على جبل الصف وينادي على القبائل على بطون قريش: يا بني فهر، يا بني عبد مناف، يا بني عبد شمس، يا بني هاشم، يا بني عبد المطلب. فلما اجتمعوا قال: أنقذوا أنفسكم من النار فإني لا أغني عنكم من الله شيئا. ثم خص النبي صلى الله عليه وسلم بنيته وقرة عينه وثمرة فؤاده فاطمة عليه السلام، وقال: يا فاطمة بنت محمد أنقذي نفسك من النار فإني لا أغني عنك من الله شيئا. وفي الحديث المتفق عليه في قصة الطائف أمنا عائشة تقول للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله هل مر عليك يوم كان أشد عليك من يوم أحد؟ فقال: يا عائشة لقد لقيت من قومك ما لقيت، وكان أشد ما لقيت في يوم العقبة لوليم الطائف، إذا عرضت نفسي على ابن عبد يا ليل ابن عبد كلال. شوف حرص النبي عليه السلام يمشي 90 كيلو من مكة إلى الطائف على رجليه المتعبتين، لا دابة ولا ابن ولا أي حاجة يركبها، ماشي في حرارة مكة وفي رمضاء مكة، ومن ذهب إلى مكة يعلم حرارة أهل مكة، حرارة مكة. شوف قد إيه، ويمشي على رجليه المتعبتين 90 كيلو من أجل أن يدعوهم إلى الله عز وجل. ما أراد جاها ولا منصبا ولا وزارة ولا مالا ولا أي شيء، ما أراد إلا أن يعبد هؤلاء الناس لرب الناس سبحانه وتعالى. فشوف يوصل لك الرجل لا يستجيب لأمر النبي صلى الله عليه وسلم ولا لدعوة النبي، ويؤذي النبي صلى الله عليه وسلم، يصف له التماطين من الصبيان والمجانين والنساء، يضربون النبي بالحجارة، وينزف الدم الشريف من جسد النبي عليه السلام. قال: فلم أستفق إلا وأنا بقرن السعادة، مشيت وأنا مهموم وما فوتش، أنا راح فين مش عارف راح فين، لحد 5 كيلو متر. فلم أستفق إلا وأنا بقرن السعادة، فإذا بسحابة قد أضلتني، فإذا هي جبريل عليه السلام، خلق عظيم له 600 جناح يسد ما بين السماوات والأرض. فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم وقال: السلام عليك يا رسول الله، إن ربك قد سمع قول قومك لك وما رد به عليك، وقد أرسل معي ملك الجبال لتأمره بما شئت. فسلم ملك الجبال على النبي وقال: السلام عليك يا رسول الله، إن ربك قد سمع قول قومك لك وما رد به عليك، وقد أمرني أن أطيعك فيما شئت، فلئن شئت لأطبقن عليهم الأخشبين، والأخشبان جبلان بين مكة والطائف، لو حبيت أجيب الجبل ده كده وده كده هم بهم خلاص. قال: لا، فإني لأرجو من الله أن يخرج من أصلابهم من يوحد الله. وفي رواية
فإني لأرجو من الله أن يخرج من أصلابهم من يعبد الله ولا يشرك به شيئا. سيدنا أبو بكر يسلم على يد النبي أول من أسلم من الرجال سيدنا أبو بكر، ومع أن النبي أسلم ما كلمه عن الدعوة ولا عن أي شيء، ولا تعلم أبو بكر أصول الفقه ولا المصطلح ولا أي حاجة. يخرج في وقتها ويدعو إلى الله عز وجل فيسلم على يديه 6 من 10 الذين بشروا بعد ذلك بالجنة. كل ده في ميزان حسنات، شوف ده كل ده في ميزان حسنات سيدنا أبو بكر. ومصعب بن عمير الذي أرسله النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة المنورة كأول بعية إلى المدينة المنورة، أول سفير الإسلام يروح معاه سيدنا أسعد بن الزرار، ده الدليل بتاعه. قاعدين قدام بيت سيدنا أسعد يوم سعد بن معاذ وهو سيد من سادات الأنصار، ومعه زيد بن حضير برضه من سادة الأنصار. يوم سعد بن معاذ يقول أنا تذهب إلى هذا الرجل لتنظر ماذا يريد، لقد فتن صبياننا وسب آلهتنا. سيد بن حضير شبع الدعوة الرحيمة، ده الشاهد في الموضوع، الدعوة الجميلة الرحيمة، البسمة والرحمة، المعاملة الطيبة، كل ده يجيب خير. يا أخي ما شوف واحد ما بيصليش كلمه بالمين، ما تكلموش عن الصلاة، لا قول له يا اخي ربنا يبارك فيك يا اخي، الجنة والنار، تحبش الجنة؟ طب بلاش الجنة، تحبش ربنا؟ طب هو ربنا عمل لك ايه؟ ده كل الخير اللي وصل لك ده من ربنا، كل نعمة وكل ذرة جسدك من نعمة ربنا سبحانه وتعالى. وكلمه عن الجنة والنار و و وفي الاخر خالص كلمه عن الصلاة، ان استجاب فبها ونعمة وان لم يستجب طبطب عليه يا اخي، طبطب على صدره قول له يا اخي ربنا يبارك فيك، طب بالله عليك ما تنساني من دعائك وانا مش هنساك من دعائك، امشي سيبي ده موارد، مش تقول له صلي لك مش صلي له عنك بصليت، ينفع الكلام ده؟ ده اسلوب دعوه يا اخوانا، عايزين اللين والرحمه، عايزين معامله طيبه في الدعوه، عايزين الناس فعلا تشوف الدعاء له ما شاء الله هو ده الاسلام وهو ده الدين. خد بالك دي اهم حاجه. فشوف سيدنا مصعب بن عمير جاله سيد بن حضير ومعاه الحربه، ضرب الحربه في الارض وقال ما الذي جاء بك الى هنا تسفه احلامنا وتسب الهتنا وتكتم صبياننا، اعتزلنا ان كنت في حاجه الى نفسك والا فاعتبر نفسك مقتولا. تهديد واضح. وعلى الرغم ذلك سيدنا مصعب بالبسمه التي تعلمها من الحبيب صلى الله عليه وسلم قال او تجلس فتسمع، فان رضيت امرنا قبلت والا كففنا عنك ما تكره. فسيد بن حضير ابي القاسم انصف هو ده عين العقل، دح الحرب كده وقعد، فقرا مصعب القران. وتخيل انك تسمع القران ينساب من بين الثنايا مصعب بن عمير، سمع القران اسعد بن زيد ليه؟ والله لقد راينا الاسلام في وجهه قبل ان يسلم. المسلم يبان عليه يا اخوانا، يبان عليه الاسلام. شد ايه؟ فاول ما خلص القران كده قال له كيف يصنع من يريد ان يدخل في هذا الدين؟ اعمل ايه؟ قال اغتسل وتطهر وتوضا وصلى ركعتين وقائم واتق شهادتك خلاص. ام اسلم رجع لسعد بن معاذ، اول ما سعد بعتبه قال والله لقد جاءكم اسيد بغير الوجه الذي ذهب به. نعمه الاسلام بين على وشه. زي ما سيدنا ابو طلحه داخل على النبي في المسجد لما كان رايح يتجوز ام سليم قالت له مهري هو الاسلام انا سعيد بحاجه، فبعمل ايه؟ تروح اسلم. راح يسلم داخل من المسجد النبي عليه من الباب، يقول النبي عليه اول ما شافه ليه؟ كما في النسائي سند صحيح قال هذا ابو طلحه جاءكم غره الاسلام في جبينه. فده بيبان على الواحد. سيدنا وسيد بن حضير قال لك بقى ده لو سعد بن معاذ ده بالذات اسلم كل قبيلته هتسلم. فراح يأسح لسعد بن معاذ يعمل له ايه؟ عايز يخليه يروح بس يقابل مصعب بن عمير. قال له الم تسمع يا سعد ما حدث؟ قال له ايه اللي حصل؟ قال له ان بني حارثه يريدون ان يقتلوا اسعد بن زراره ليخفروك فيه. اسعد بن زراره ابن خالد سعد بن معاذ. فسيد بن حضير بيقول له عايزين يقتلوا ابن خالتك الحق. فسعد بن معاذ خد الحرب وجري على هناك على طول. اول ما وصل ما لقاش حاجه خالص، لهم قاعدين عاملين خالص مش حاجه، راح ركب الحرب. قال له ما الذي جاء بك الى هنا تسفه احلامنا وتفتن صبياننا وتسب الهتنا، اعتزلنا ان كنت في حاجه الى نفسك والا فاعتبر نفسك مقصورا. نفس الكلام. قال او تجد فتسمع، فان رضيت امرنا قبلته والا كففنا عنك ما تكره. قال له سعد والله لقد انصرت، سمع القران في ثواني. قال ماذا يصنع من يريد ان يدخل في هذا الدين؟ دلوه فدخل في الدين. في نفس الليله راح الى قبيلته، قبيلته كان اسمها ايه؟ بني عبد الاشهل. فقال يا بني عبد الاشهل، قالوا ماذا بك يا سعد؟ قال ماذا تعلمون فيكم؟ انا ايه بالنسبه لكم؟ قالوا خيرنا وسيدنا وامامنا وافضلنا رايا وايمننا نقيبا،
يعني انت اللي فيها. فقال فإن كلام رجالكم ونسائكم علي حرام إن لم تؤمنوا بالله وتصدقوا رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول الراوي فوالله ما بات في تلك الليلة رجل ولا امرأة ولا صبي ولا صبية إلا وقد أسلموا لله عز وجل. كل دبرت فيه الدعوة الرحيمة المعاملة الطيبة الأسلوب الطيب الهادي هو ده أهم حاجة. يبقى عندك أمانة عظيمة جدا. تقول لي ما عنديش علم، اسمع الحديث الذي رواه البخاري أن الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم قال بلغوا عني ولو آية، مش حد العذر، آية تعلمها واعلم تفسيرها وأحكمها واذهب وادعو بها إلى الله عز وجل. وأديك مثل بسيط أوي، رجل أمي لا يعلم القراءة ولا الكتابة، قصة جميلة جدا. الرجل حضر درسا لأحد المشايخ، سمع حديث النبي صلى الله عليه وسلم كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان حبيبتان إلى الرحمن، سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. الرجل أمي لا يعلم القراءة ولا الكتاب، قال الله كلمتين خفاف وتقال في الميزان وحبيبتان للرحمن، والله لا أدعون بهذا الحديث. خرج من عند هذا الداعية دخل على البقال، يا حاج فلان، قال له أيه، قال له كلمتان خفيفتان على اللسان، قال له الحديث. عندي جزار كلمتان خفيفتان على اللسان، عندي بتاع الفاكهة عنده عنده عنده، ظل يدعو بهذا الحديث إلى أن جاءه مرض. دخل يعمل عملية جراحية، خد البنت وهو مش جريان بالدنيا وتعملت العملية الجراحية، وبعد ما خلصت العملية وهو لسه في البنج قام فجأة، يا دكتور، قال له ايه، هو ظن ان هو مثلا عايز محتاج حقنة متكتلة عشان مرض ولا بتاع ولا بتاع، وكان هذا الطبيب لا يصلي ولا يعرف طريق المسجد. قال له يا دكتور، قال له ماذا تريد، قال له كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان حبيبتان الى الرحمن سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. ثم مات الرجل. فالدكتور قال يا والله ده يقصد منا، ده هو مات وكأن الله أحياه لي أنا، هو أقصد منا أنا غافل عن طاعة الله. فعاد هذا الطبيب إلى الله عز وجل وتعلم العلم الشرعي وأصبح الآن من أشهر الدعاة إلى الله عز وجل. ده هذا الرجل بسيط جدا، رجل لا تعلم علم ولا أي حاجة، تحدث أخلص النية لله وهذا الله عز وجل على يديه. هذا الطبيب أصبح أكبر داعية في مصر وكل ناس ميزان حتى ناس إيه؟ هذا الرجل. آخر حاجتين حتى لا أصير على حضراتكم، قصة شاب كان هذا الشاب طول حياته مقضيها في شرب الخمور والبعد عن رحمة الرحيم الغفور سبحانه وتعالى. في مرة قبلوا ناس طيبين، ما احنا بنقول يا أخواننا عايزين قلوبنا تبقى رحيمة بالناس، ارحموا الناس، ما نجيش النهارده نغلظ على الناس، الغلظة عمرها ما جابت نتيجة. حسن البصري رحمه الله عليه قابل واحد غافل عن طاعة الله، عمل ايه؟ قال له يا اخي اني ارى نورا على وجهي، تأذن لي ان اصحبك؟ فتخيل لو واحد حتى وشه مظلم وانت بتقول له ده وشك منور يقول لك لا ده مظلم، طبعا لا، هيقول لك فعلا والله انت شفت النور ده، خد بالك. يعني فتلاقي الانسان على طول يبقى فيه ثقة في نفسه. فقال له يعني تأذن لي امشي معاك شويه، قال اتفضل مشي معاه شويه. فجأة صدق الداعية ان ربنا يصل له الاسباب اللي تنجح دعوته، حد الجنازة اتعدى على حسن البصري، لا لازم برضه ايه يلقطها. قال له يا هذا، بيكلم الرجل وما بيصليش، يا هذا ارايت لو ان الله احيا هذا الميت الان يا ترى ماذا سيصنع؟ الميت ده ميت خلاص، ربنا احيا ثاني يعمل ايه؟ قال له ماذا سيصنع؟ سيكون من أحسن الناس صلاة وزكاة وحجا وصلة للرحم ودعوة إلى الله عز وجل وكذا وكذا. قال له خلاص ما اختلفناش، فليكن هو أنت وقد أحياك الله الآن، فاصنع ما قلت، ولا لازم أموت وأرجع، ما قبل ما تموت حالك. فعاد الرجل إلى الله وتعلم العلم الشرعي وأصبح داعية إلى الله عز وجل. هشوف الشباب ده قبل هذا الشاب اللي بيشرب الخمر، أول حاجة عملها إيه؟ طبطب عليه، الرحمة حلوة، قصر علي اخي راح فين يا اخي ربنا يبارك فيك، قال لهم ابدا ما كالعاده راح اشرب خمر، قال له طيب ربنا يبارك فيك هل لك الى خير، قال لهم خير، الاول حط له ريحه وطبطب عليه وبهت دماغه وقال له يا اخي والله ما شاء الله انت وشك كله نور، بس النور ده هيزيد الفولت بتاعه لما تسجد لله، ايه رايك تجرب؟ قال لهم والله انا عمري ما شفت حد بيعاملني المعامله الطيبه دي، قالوا له انا عاملك اجمل من كده كمان، بس نفسنا ان انت تخش الجنه، ولا انت مش عايز الجنه كمان؟ قالوا طبعا عايز الجنه، قالوا طيب الجنه عمري ما كان طريقها في الخمر، طريقها في عباده الله عز وجل. قالوا اعمل ايه؟ قالوا اذهب وتوضا وجهز نفسك وتعالى. راح البيت راح مغتسل، كان داخل البيت كان كل ما يخش البيت يسب ويضرب ويكسر فدخل بينهم السلام عليكم. قال الواد عيش ايه اللي حصل؟ الواد جاله مرض ولا حاجه ولا ايه ده؟ ايه اللي حصل؟ قال لهم انا ما عيتش، انا خفيت، انا كنت عيان وخفيت، الحمد لله بقيت كويس. فاغتسل وتوضا وراح المسجد، صلى معاهم صلاه المغرب، مع اول ركعه بيصليها معاهم سجد الامام، فسجد الرجل خلف الامام ومات في اول سجد. الله اكبر. ربنا يرزقنا حسن الخاتمه يا رب، ربنا يرزقنا حسن الخاتمه. نعمه كبيره قوي يا اخوانا. ان الرجل كما في الحديث في الصحيحين، ان الرجل لا يعمل بعمل اهل النار الزمان الطويل حتى اذا ما اقترب اجل، وفي روايه حتى لم يكن بينه وبين الجنه الا قيد شبر او قيد ذراع، سبق عليه الكتاب فعمل بعمل اهل الجنه فدخل الجنه. زاد الامام البخاري فانما الاعمال بالخواتيم. اهم حاجه حسن الخاتمه. اخر قصه حتى لو اطيل على حضراتكم، قصه يعني احنا ذكرنا قصه شاب، نذكر قصه فتاه لاخواتنا عشان يدعوا برضه الى الله عز وجل. واحده زي اللي راح نشوفهم هنا في نيويورك، ربنا يعافينا ويعافيكم. واحده نفسها تلبس، خرجت نسال الله العفو والعافيه، فخرجت عريانه بقى مش طايقه تلبس، فماشيه في الشارع قابلتها اخت عندها فقه الدعوه، لان الفقه ده يا اخوانا مهم جدا، ان انت تعرف ازاي تدعو الناس. سيدنا ابن عباس مره قاعد، ده الواحد فبقول له يا ابن عباس هل لقاتل المؤمن توبه؟ فبص له قال له ايوه له توبه. بعدها بخمس دقائق ده الواحد ثاني، يا ابن عباس هل لقاتل المؤمن توبه؟ قال له لا ليس له توبه. فالصحابه استغربوا قالوا ازاي شفتوا بنفس الفتوى باجابتين مختلفتين، صح ولا لا؟ دي ضد دي. فقال لهم لقد نظرت الى الرجل الاول فعلمت انه قد قتل واراد ان يتوب فلم ارد ان ايئسه من رحمه الله عز وجل. الثاني بقى جاي لي وعندي بالسوء شرار جاي رايح يقتل، فاردت ان امنعه من قتل رجل مؤمن فقلت له ليس له توبه. فقه النفس هي مش مجرد ان انت تحفظ شويه فتاوى وتقعد تفتي اي حد حلال حرام هو انت بس شطرنج، لا فقه النفس يجيلك واحد تبص في وشه تشوف تبدا تفتيه. فاخر قصه انا اختي بيها هذا اللقاء فتاه زي ما قلنا نسيت تلبس وخارجه في الشارع، قابلتها اخت محترمه كده ورحيمه وقلبها مليان رقه، فقالت لها اخت اسالك بالله عز وجل، قالت لها عايزه ايه؟ قالت لها ممكن استعيد ساعه من عمرك؟ فضحكت قالت لها تستعيرها ازاي يعني؟ قالت لها انا هاخدك الى جنه الدنيا ساعه واحده. قالت لها فين جنه الدنيا؟ قالت لها ساعه في بيت الله عز وجل، هي دي جنه الدنيا، جنه الايمان. إن في الدنيا جنة من لم يدخلها فلن يدخل جنة الآخرة. قال له يا إمام إمام الزمنية رحمة الله عليه أين هي؟ قال جنة الإمام، هي دي جنة الإمام. فقالت لها طيب ماشي، هي كانت فاضية سعيدة، قالت لها خش معها. دخلت معها، كان في درس عن وصف الجنة والنار لأحد الدعاة، فهي دخلت طبعا زي ما قلت لك لابسة لبس مفيش غير، فاللي أخواتي كلهم عم يبصوا لها وإيه اللي دخل دي؟ إيه اللي جابها هنا دي؟ دخلت غلط ولا إيه ولا إيه الحكاية؟ فالمهم الاخت خافت على مشاعرها ومعهاش فلوس عيني يعني فقيره، خرجت بره ده المسجد اشترتها طقم حجاب كامل من حسابها، قالت لله سبحانه وتعالى ودخلت قالت لها معلش يا اخت البسي بس الحجاب قبل ما ترتخ عشان بس ما تبقيش قاعده محرجه، ده عماله تبص لك وده عماله تبص لك، البسي بس الحجاب وانت خارجه العين. قالت لها طيب. دخلت راح لابسه الحجاب اول مره تحط حجاب على جسمها، ودخل بقى غسلت المناكير والحاجات والدوك اللي بيحطوه ده والحاجات دي، خد بالك، ونظفت نفسها تماما وهي متوضيه، اول مره تتوضى لله عز وجل. وصلت المغرب واستمعت الى الدرس عن وصف الجنه والنار، وصلت العشاء وهي خارجه الاخت في ايه؟ قالت لها انا اسفه ضيعت من عمرك ساعه، سامحيني والله. تقدر دلوقتي تشيل الصلاه وتقدر تقلع الحجاب وترجع زي ما انت كنت عايشه، لكن فكرت في الكلام اللي قلته. قالت لها ابدا والله، والله لن اترك الصلاه ابدا ولن اخلع الحجاب ابدا الا عندما البس اكفاني عند دفني، وسادعو الى الله عز وجل بنفس الطريقه الرحيمه التي استعملتيها معه، وجزاك الله خيرا. خرجت تريد ان تحمل هم الدعوه، عايزه تدعو اي انسان الى الله عز وجل. هي خارجه من هنا وهمها كله لسه مصليه المغرب واستمعت الدرس وصلت العشاء وهي متوضئه ولابسه حجابها وتريد ان تدعو الى الله عز وجل، لسه منزله رجليها تحت الرصيف تيجي عربيه تضربها وتموت في اللحظه دي.
ومن مات على شيء ضعف عليه. فيا اخوانا هم الدعوة هم كبير، كل واحد فيكم لازم يدعو الى الله عز وجل. واحد مع علم يدعو بالعلم، واحد مع فلوس يستخدمها في الدعوة، واحد عنده اي سبيل من اسباب الدعوة، لابد ان تحمل هم الدعوة، لان هم الدعوة كبير. لان النهاردة احنا محتاجين جيوش من الدعاء، فنسأل الله عز وجل ان يستخدمنا جميعا في طاعته، وان يجعلنا دعاة اليه سبحانه وتعالى. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك، وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.